فبدأ بالأصل المتعلق بالقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، قال: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله. ثم بيّن السبب في ذلك فقال: إذ كان من معاني توحيده. فهذا فيه فائدة، وهي أن الكلام في القرآن كلام في التوحيد. هذا نقل سلفي قديم عن إمام من أئمة السنة يدل على ذكر التوحيد إذا تكلمنا على القرآن الذي يدخل في الكلام على الصفة، وذلك أن القرآن كلام الله، وأن الكلام صفة لله كما سنبينه إن شاء الله. ومعلوم أن توحيد الله تبارك وتعالى هو توحيده بالأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا تكلمنا في صفة من صفات الله تعالى فهذا كلام في توحيد ربنا جل شأنه. فالكلام في القرآن إذن كلام في التوحيد، ووصف القرآن بأنه كلام الله عز وجل هو من معاني التوحيد. قال: فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ وبلسان حفظ. محصل هذا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله، أن القرآن يوصف بأنه كلام الله وأنه غير مخلوق على أي جهة تكلمنا عن القرآن. هذه العبارة المفصلة للإمام الطبري رحمه الله هي ترجمة لعبارة مجملة تكلم بها غير واحد من السلف، كما تجده مثلا في معتقد الإمامين الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة رحمهما الله تعالى، وذلك أنهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. بجميع جهاته يعني إيش؟ بجميع جهاته يعني ما تراه أمامك الآن في كلام الإمام الطبري رحمه الله. بجميع جهاته هذه عبارة مجملة تكلم بها بعض أئمة السلف، فصلها وشرحها كلام أئمة آخرين ومنهم الطبري في هذا الموضع. بجميع جهاته سواء تكلمت عليه في موضعه، سواء تكلمت على القرآن الذي في السماء، على القرآن الذي في الأرض وهو واحد، سواء تكلمت على أدائه إذا تلي باللسان، سواء تكلمت على حفظه إذا كان في الصدور أو في الأوعية أو في المصاحف والأوراق، سواء تكلمت على كتابته واللفظ به إذا كتب بالبنان أو تلي باللسان تلفظ به باللسان، أي جهة تتكلم من خلالها على القرآن فالقرآن كلام الله غير مخلوق. قال: فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا إلى آخره، هذا كله بيان لحكم مخالف هذه العقيدة. من خالف هذه العقيدة ما حكمه؟ فهذا هو الموجود أمامك وسيأتي التفصيل. ثم قال: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أننا قلنا غير ذلك إلى قوله ولهم سوء الدار، هذا بيان منه لبراءته من خلاف هذا المعتقد الصواب. وقد ذكرنا أمس أن الإمام رحمه الله إنما صنف رسالته هذه ردا على الدعاء الدعي عليه، فنسب إليه أنه يخوض في القرآن ولا سيما في مسألة اللفظ، فوضع هذه الرسالة فهذه العبارة منه براءة واضحة مما يدعى عليه وبيان لأنه كذب وتقول وليس له أساس. وهذه عبارة تجري على ألسنة العلماء كثيرا، من نسب إلينا خلاف هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى آخره. هذه عبارة يتكلم بها أهل العلم مبالغة في التنفير عن نسبة هذا الكذب إليهم وبيانا لشأن الكذابين الذين يتقولون على العلماء. ثم إنه أراد أن يؤصل لما ذكره من المعتقد، فذكر طرفا من آثار السلف الصالح. قوله حدثنا موسى بن سهل الرملي، موسى بن سهل هو موسى بن سهل بن قال ابن قال، ويكنى بأبي عمران. وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم صدوق، وقال ابنه ابن من؟ ابن أبي حاتم صدوق ثقة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب ثقة، وهو كما قال. قوله حدثنا موسى بن داود هو الضبي، وثقه غير واحد، وروى له مسلم حديثا واحدا، وقال أبو حاتم في حديثه اضطراب، ولهذا قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، وهو كما قال أيضا لأنه أعمل الجرح المفسر. جزاك الله خير. هنا تنبيهات سريعة إذا تكلمنا على الرجال لأن المقام لا يحتمل التفصيل. الحافظ هنا أعمل جرحا مفسرا، وإن كان قد ورد من إمام يصنف على أنه من المتشددين في الجرح والتعديل، وهو أبو حاتم الرازي رحمه الله. فكونه أتى بجرح مفسر فإن هذا يقبل منه ولا يرد منه هذا الجرح بدعوى كونه متشددا، وإنما نتكلم على التشدد إذا كان الجرح مجملا غير مفسر. فالذي تقتضيه القواعد هو ما قاله الحافظ رحمه الله. قوله حدثنا معبد أبو عبد الرحمن، معبد هو ابن راشد، وثقه ابن حبان، وقال أحمد لا بأس به، وضعفه ابن معين، فقال الحافظ مقبول. ومقبول في اصطلاح الحافظ في التقريب أي يقبل حديثه عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث، يعني لا يقبل من فرد به. والرجل كما قال الحافظ أيضا، والتنبيه هنا أن تضعيف ابن معين وإن كان مجملا غير مفسر إلا أن التوثيق في مقابله لا يغلب عليه. عندنا توثيق لابن حبان، وابن حبان متساهل، فصار عندنا قول أحمد لا بأس به وقول ابن معين ضعيف، هنا يوفق بين الجرح والتعديل فيقال ما قال الحافظ، وهذا شاهد لأن الجرح المجمل غير المفسر يقبل في مثل هذا الموضع إذا تقاربت منازل المجرحين والمعدلين، يعني إذا كان من وثق ومن ضعف قد تقاربت منازلهم في الرجل الواحد وتقاربت أعدادهم فالجرح يعمل به في هذه الحالة وإن كان مجملا. قوله عن معاوية بن عمار الدهني وثقه ابن حبان وقال ابن معين والنسائي ويعقوب الفسوي يعقوب بن سفيان قال ثلاثتهم لا بأس به. وهذه العبارة من ابن معين توثيق. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وأخرج له مسلم متابعة يعني لم يحتج به، لم يخرج له في الأصول وإنما أخرج له في المتابعات. وقال الحافظ في التقريب صدوق، وهو كما قال أيضا لأن فيه توثيقا معتبرا، والتجريح الوحيد هو من أبي حاتم رحمه الله وهو جرح مجمل غير مفسر. وكون مسلم أخرج له متابعة فهذا لا يكفي في القدح في توثيق الرجل. فالحافظ رحمه الله توسط وقال صدوق. قوله قلت لجعفر بن محمد، جعفر هو الصادق رحمه الله إمام معروف من أئمة أهل البيت، وهو ممن تنتحره الرافضة، هو أحد أئمتهم الاثني عشر. والقاعدة بارك الله فيكم أن أئمة أهل البيت جميعا على السنة، هذه قاعدة، جميع أئمة أهل البيت على السنة، لم يكن واحد منهم شيعيا ولا رافضيا ولكن كانوا من السنيين أهل الاتباع، والرافضة تكذب عليهم وتنسب إليهم ما ليس اعتقادا ولا كلاما لهم. والشاهد في هذا الأثر الذي بين أيدينا الآن، وإن كان الإسناد الذي ذكرناه فيه كلام لكنه ثابت عن جعفر من طرق أخرى، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال قد استفاض عن جعفر، استفاض عن جعفر الصادق رحمه الله أنه قال هذا الكلام. لما سئل عن القرآن مخلوق أو خالق فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. سيأتي ما في هذا الأثر من الفائدة. والشاهد هنا بالنسبة لقضية الرافضة وأهل البيت أن هذا الذي نص عليه جعفر رحمه الله خلاف ما تقوله الرافضة، فإن الرافضة تقول بخلق القرآن وفاقا للمعتزلة. وهنا فائدة أخرى وهي تأثر الرافضة بالمعتزلة. الرافضة في أصل مذهبهم كانوا بعيدين عن الاعتزال، وإذا نظرت إلى أول التشيع يعني إذا تكلمنا على التشيع لا على الرفض، فالتشيع كان غايته تقديم علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين. كان من فعل هذا أو من قاله قيل فيه غلا في التشيع، قيل فيه غلا في التشيع. ودون ذلك أو معذرة أخف منه، من كان يقدم عليا على عثمان فقط، وكان هذا قولا لبعض أهل السنة قديما ثم رجعوا عنه كما سنبين في محله إن شاء الله. فمن كان يقول بهذا كان يقال فيه شيعي فقط، وربما قال فيه بعض العلماء المتأخرين هذا تشيع خفيف، تجد هذا في عبارات مثل الذهبي وغيره من العلماء، قال فلان عنده تشيع خفيف. يعني إيه تشيع خفيف؟ يعني يحب عليا، يناصره في حروبه يقدمه على عثمان فقط. وأما الذي كان يقدم عليا على الشيخين فهذا كان يقال فيه غلا في التشيع. لسه ما جيناش عند الرفض دلوقتي. أما الرفض فهو السب والشتم، إذا تخطى هذا إلى سب الشيخين أو شتمهما، وكذا سب عثمان وشتمه فضلا عن التكفير، فضلا عن اللعن، فضلا عن التفسيق، فهذا كله رفض. واضح؟ فمذهب الرافضة في الأساس كان يقوم على هذا. وأصل مذهب الرافضة في دعوى ابن سبأ ادعاء النص في علي. أصل مذهب الرافضة، أول شيء وأعظم شيء يقوم عليه مذهب الرافضة، ادعاء النص في علي. كيف يعني؟ كما قال ابن سبأ: أما إن لكل نبي وصيا، وإن عليا وصي محمد. هكذا قال ابن سبأ عندما دعا إلى دعوته المشؤومة. فالرافضة يعتقدون في أصل مذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على علي نصا قاطعا للنزاع، وأن الصحابة تواطؤوا على كتمانه وإخفائه ومخالفته، فكفروا بذلك. واضح؟ فهذا أصل مذهب الرافضة. ثم تطور بعد ذلك، طبعا في البداية كما ترى لا وجود للاعتزال، تطور بعد ذلك وصارت هناك علاقات وثيقة للرافضة بالمعتزلة. قال بعض العلماء من حدود 300، من حدود 300، وقال بعضهم بل من قبل ذلك. على كل حال صارت هناك علاقة وثيقة للرافضة بالمعتزلة، فأخذوا عنهم أصولا متعددة، منها تعطيل الصفات. فالرافضة تعطل الصفات وفاقا للمعتزلة. ومنها نفي القدر، فالرافضة تنفي القدر وفاقا للمعتزلة. ومنها القول بخلق القرآن، وهذا موطن الشاهد، فالرافضة تقول بخلق القرآن وفاقا للمعتزلة. فالغرض من هذا الكلام كله أن نبين أن الأئمة أنفسهم، أئمة الرافضة، مخالفون لما تقوله الرافضة. الرافضة يقولون بخلق القرآن، وهذا جعفر الصادق رحمه الله تعالى يقول بخلاف ذلك. فهذا دليل من أدلة متكاثرة على بطلان مذهب الرافضة، وعلى أن أهل البيت ليس منه في شيء، ليسوا منه في شيء. قوله رحمه الله: وحدثني محمد بن منصور الآملي، هو أبو جعفر الطوسي. وثقه الحافظ رحمه الله، قال فيه ثقة وهو كما قال. قوله: حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان. هذا الرجل بيض له البخاري وابن أبي حاتم. بيض له، يعني إيه بيض له؟ يعني لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وهذه عادة متكررة للبخاري وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. وقد بيّن ابن أبي حاتم شرطه في ذلك، فقال: إن من بيض له لا يكون قد وقف فيه على جرح ولا تعديل، فيذكره مبيضا له حتى إذا تيسر له بيان حال ألحقه به. فابن أبي حاتم نص على شرطه في هذا بخلاف البخاري رحمه. فهذا الرجل بيض له البخاري وابن أبي حاتم، أو يقال أيضا سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان، ووثقه ابن حبان. وقد روى عنه جمع منهم البخاري في خلق أفعال العباد لا في الصحيح. وأما الحافظ رحمه الله فقال صدوق، قال صدوق، وهذا خلاف الأصل، لأن الرجل ليس فيه توثيق إلا عن ابن حبان، وابن حبان كما هو معلوم لدى أهل العلم متساهل في التوثيق، ولا سيما في توثيق المجاهيل، فتوثيق ابن حبان في هذا الموضع لا يعمل به، فبقي الرجل على حيز الجهالة. فلعل ابن حجر اعتبر برواية البخاري عنه، وإن كانت في خارج الصحيح لكن كأنه اعتبرها مرقية لحاله، فإن البخاري عندما روى عنه في خلق أفعال العباد روى عنه هذا الأثر الذي أمامنا الآن في سياق الاحتجاج، فكأن البخاري عدله أو حكم بصدقه فيه. هذا هو ما يمكن أن يقال في توجيه حكم الحافظ رحمه الله، وإلا فالأصل أن يقال في الرجل إنه مستور أو مجهول الحال. قوله حدثنا ابن عيينة هو الإمام الكبير العلم لا يحتاج إلى تعريف. قوله سمعت عمرو بن دينار وهو كذلك أيضا من أعلام السلف وأئمتهم يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. فائدة هذا الأثر في نقل الإجماع كما سنبينه إن شاء الله تعالى. إلى هنا انتهى كلام الإمام على مسألة القرآن وفيه المسائل التالية. المسألة الأولى، القرآن كلام الله. هذه مقدمة لا بد من إثباتها أولا إذا تكلمنا على هذه المسألة، لأن الغرض النهائي إثبات أن القرآن غير مخلوق. لماذا نقول هذا؟ لأن المبتدعة إنما يخالفون في هذا لا في أن القرآن كلام الله. المبتدعة لا حرج عندهم في أن يقولوا القرآن كلام الله، هكذا تقول المعتزلة وهكذا تقول الجهمية، لكن ما معنى هذا عندهم؟ فعندهم أن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لم يتكلم أصلا، وأما أهل السنة فالأمر عندهم يختلف. فالغرض النهائي إثبات أن القرآن غير مخلوق، لكن قبل أن نصل إلى هذه النتيجة لا بد من مقدمة في أول الأمر. فنقول أولا القرآن كلام الله. دليل هذه المقدمة قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأمر تعالى بإجارة المشرك إذا استجار بالمسلمين، وبين أن هذا حتى يسمع كلامه سبحانه وتعالى، فالمشرك إذن سيسمع كلاما لله عز وجل. فما هو هذا الكلام المسموع؟ المتفق عليه عند أهل العلم من المفسرين وغيرهم أن الكلام في هذه الآية هو القرآن، حتى يسمع كلام الله أي القرآن. فالقرآن إذن كلام الله بنص هذه الآية. ويدل أيضا على هذه المقدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود وغيرهما. قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف في موسم الحج، يقول: هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ ماذا؟ القرآن. فكلام الرب الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن، فهذا دليل من السنة، فصار عندنا دليل من الكتاب ودليل من السنة. فهذه هي المقدمة الأولى. المسألة الثانية: القرآن غير مخلوق. القرآن غير مخلوق، هذه هي النتيجة التي نتوصل إليها. ذكرنا في المقدمة أن القرآن كلام الله، أثبتنا هذا. نثبت الآن أن القرآن غير مخلوق. حتى نثبت هذا لا بد من مقدمة أخرى، وهي مقدمة عامة. هذه المقدمة العامة هي أن صفات الله تعالى غير مخلوقة. صفات الله غير مخلوقة. لماذا؟ لأن الصفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، لم يزل الله تعالى بأسمائه وصفاته. فإذا كان الرب سبحانه وتعالى أولا أزليا، يعني غير مخلوق غير حادث، فكذلك الصفات، لأننا إنما نتكلم على إله موصوف بصفات. هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله عندما كان يجادل المعتزلة والجهمية في خلق الصفات، فكانوا في شبهتهم يفردون الصفات عن الذات، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول الله تعالى حادث، لا يستطيع أحد أن ينسب الخلق إلى الذات، ففاصلوا بين الصفات والذات وقالوا الصفات مخلوقة. فقال الإمام أحمد: لا، إنما نتكلم على إله موصوف بصفات، فلا تفصلوا بين الصفات والذات، لأن الصفات لم تزل قائمة بالذات، والله تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته. فالقاعدة أن الصفات غير مخلوقة، ولا يجوز خلاف هذا، لأن الخلق معناه الإيجاد من العدم. الشيء المخلوق هو الذي كان معدوما ثم وجد، والله تعالى موصوف بصفات الكمال، صحيح ولا لا؟ فالله عز وجل لا تكون صفاته إلا كمالا. فلو كانت الصفات مخلوقة، إيش يلزم من هذا؟ أن الله لم يكن كاملا ثم كمل تعالى عن ذلك. فيقال لأهل البدع هكذا: الصفات كمال ولا نقص؟ صفات الله التي وصف بها نفسه، وصفه بها رسول عليه الصلاة والسلام، كمال ولا نقص؟ فلا يسعهم إلا أن يقولوا هي كمال. فيقال لهم: فالكمال يكون أزليا أم حادثا؟ لا يسعهم إلا أن يقولوا لا يكون إلا أزليا. فيقال له: فيلزمكم القول بأزلية الصفات، وأنه ليس منها شيء مخلوق. واضح؟ فهذه قاعدة عامة نطبقها الآن في مسألتنا من جهة الكلام، لأن الكلام صفة من صفات الله تعالى، فيسري عليه إذن ما يسري على الصفات. الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذه صفة من صفات ربنا عز وجل دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد أثبتنا أن القرآن من الكلام، فاللازم أن القرآن غير مخلوق، لأن الكلام غير مخلوق. يعني يصير الترتيب هكذا عشان تعرف ترتيب الاستدلال: القرآن كلام الله، هذا أولا. ثانيا: الكلام غير مخلوق. ثالثا: القرآن غير مخلوق. واضح ولا صعب؟ فهذه هي المسألة الثانية: القرآن غير مخلوق. هذا هو الذي عليه السلف، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. المسألة الثالثة، في قول الإمام الطبري رحمه الله كيف كتب وحيث تولي إلى آخره. هذه العبارة لما تعرضنا لها قلنا هي عبارة مفصلة لقول من قال من السلف إيش بجميع جهاته. طيب، التنبيه هنا على مسألة لن نتكلم فيها الآن لأن المصنف سيفردها بالذكر، وهي مسألة اللفظ، مسألة اللفظ بالقرآن. كيف يعني؟ يعني موطن التنبيه الآن حتى يأتي الكلام على مسألة اللفظ إن شاء الله، أن هذه العبارة من الإمام الطبري رحمه الله وما يشبهها من عبارات السلف يستفاد منها عدم الخوض في مسألة اللفظ. كيف؟ هو الإمام الطبري عندما يقول وحيث توليا، هو التلاوة بتكون بإيه؟ بلفظ، مش كده ولا إيه؟ تكون بحركة، بلسان، لسان يتحرك وصوت يخرج، صحيح؟ طيب، فالقرآن غير مخلوق حيث توليا، يعني معنى الكلام ده إن القرآن وإن تلفظت به بلسانك وإن تلوته بلسانك فهو كلام الله غير مخلوق. هذا هو ما نستفيده الآن حتى يأتي الكلام على مسألة اللفظ. إذن نقول موضع كتابة القرآن، موضع حفظ القرآن، موضع تلاوة القرآن الذي عبرنا عنه بقول السلف إيش بجميع جهاته، هذا كله لا يؤثر على أن القرآن غير مخلوق. ليه؟ لأن شبهة المبتدع هنا أن يقول لك فعلك مخلوق أم ليس بمخلوق؟ مخلوق، مش كده؟ وسيأتي معنا إن شاء الله مخلوق. طيب، أنت الآن تتلو القرآن، تتلوه بفعلك أم لا؟ نعم. تتلوه بصوتك أم لا؟ نعم. تتلوه بحركة لسانك أم لا؟ طيب، الفعل والصوت وحركة اللسان والشفتين وكل ده مخلوق ولا ليس المخلوق؟ مخلوق، يبقى القرآن مخلوق. شوف الكلام. فنحن نقول الآن حتى نتكلم في مسألة اللفظ إن شاء الله، نحن إنما نتكلم على القرآن الذي تكلم به الله، القرآن الذي تكلم به الله، هذا هو موطن النزاع الآن. ليس نزاعنا في أفعال العباد، على أنهم يقولون بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى، يعني ده جانب تاني من النقاش مش هنخوض فيه دلوقتي، لكن نحن نسلم لهم. طيب، أنتم بتقولوا الأفعال مخلوقة وليس هذا مذهبكم أصلا، لكن نحن لا نتكلم في أفعال العباد، نحن نتكلم في فعل الرب سبحانه وتعالى، نتكلم في صفة الرب عز وجل. القرآن كلام الله، كلام الله صفة الله، إذن نتكلم على صفة الله، وصفة الله غير مخلوق. لا يؤثر على هذا أن يتعرض القرآن بعد ذلك لبعض الأشياء التي هي من قبيل الخلق. يعني نحن الآن عندما نكتب القرآن، القلم مخلوق ولا لا؟ الحبر مخلوق ولا لا؟ الورق مخلوق ولا لا؟ ملناش دعوة بالكلام ده، احنا بنتكلمش هنا، نتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى قول السلف. طيب، بلاش كده، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، صحيح؟ طب اللوح المحفوظ مخلوق ولا لا؟ طب القرآن نزل في السماء، السماوات مخلوقة ولا لا؟ نزل إلى الأرض، الأرض مخلوقة ولا لا؟ ملناش دعوة بالكلام ده، لا يؤثر هذا على كلام ربنا سبحانه وتعالى. فكلام الله عز وجل في الأصل غير مخلوق. عرفنا الآن؟ فهذا هو الجواب الآن عن هذه النقطة حتى يأتي الكلام في مسألة اللفظ، ما معنى مسألة اللفظ وما موقف أهل السنة من مسألة اللفظ. المسألة الرابعة في قول جعفر الصادق رحمه الله ليس بخالق ولا مخلوق. هذه مسألة مهمة، لأنها تعد قاعدة مستقلة من قواعد الصفات. أي صفة لله سبحانه وتعالى تأتي فيها بهذه العبارة مباشرة ليس بخالق ولا مخلوق؟ يعني عندما أقول لك علم الله، سمع الله، بصر الله، رحمة الله، حكمة الله، كلام الله، كل صفات الله سبحانه وتعالى نأتي فيها بهذه العبارة ليس بخالق ولا مخلوق. طيب ما معنى هذا الكلام وما فائدته؟ ليس بمخلوق هذه عرفناها، أظن واضحة الآن، صحيح؟ طيب ليس بخالق، أي إن الصفات ليس لها فعل ذاتي، ليس لها فعل ذاتي، فليست الصفة هي التي تخلق، وليست الصفة هي التي ترزق، وليست الصفة هي التي تضر أو تنفع، إنما هذا كله ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ينبني على هذا عمل؟ نعم، أنك لا تتوجه إلى الصفات بالدعاء. عرفت موطن الفائدة الآن؟ إذا لما تيجي تتوجه بالدعاء ما تقولش يا خلق الله أخلقني مثلا، يعني إنجاز التعبير، أو يا رزق الله أرزقني، ما ينفعش، إنما تقول يا الله أرزقني، ارحمني، اعف عني، اغفر لي، فتتوجه إلى الله لا إلى الصفة. واضح؟ فهذا أمر مهم نبه عليه أهل العلم، وهو أن الصفة ليس لها فعل ذاتي من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا فرعوا على ذلك مسألة، وهي أنه لا يقال في الصفات إنها هي الله، ولا يقال إنها غير الله. ما هو ده سؤال المبتدعة، المبتدعة أتوا بهذا السؤال، قالوا طب يا جماعة الصفات هي الله ولا غير الله؟ شوف الكلام، لو قلتم غير الله فما غير الله إيه؟ مخلوق، ولو قلتم هي الله يبقى أنتم عطلتم الصفات، يبقى صار ما فيش صفات في الحقيقة، لأن أنت أرجعت الصفات إلى الذات. فقال أهل العلم والسنة لا نقول في الصفات هي الله ولا نقول فيها هي غير الله، ولكن نقول صفات الله، صفات قائمة بذات الله، لم يزل الله بأسمائه وصفاته. لأنك إذا قلت الصفات هي الله فهذا فيه محظور، وهو إيه؟ أن الصفات في الحقيقة غير موجودة، وأنك أرجعت الصفات إلى الذات. وهذا قول طائفة من أهل البدع، وقد شابهه قول ابن حزم عفى الله تعالى عنه، أنهم أرجعوا الصفات إلى مجرد الذات، فليس هناك علم في الحقيقة، ولا سمع في الحقيقة، ولا بصر في الحقيقة، وإنما هذا كله شيء واحد وهو ذات الله تعالى. وهذا مذهب من أبطل المذاهب، فده محظور لو إحنا قلنا إيه؟ الصفات هي الله. طيب لو قلنا الصفات غير الله يبقى إحنا وقعنا في شبهة المعتزلة، وهي فصل الصفات عن الذات. طب لو فصلنا الصفات عن الذات وجعلنا الصفات مستقلة بذاتها، قالوا يبقى ما نقدرش نقول إن الصفات قديمة، لأنه هيلزم تعدد القدماء، وبالتالي تبقى الصفات مخلوقة. يبقى القول بأن الصفات غير الله يوهم خلق الصفات، ويوهم أن الصفات مستقلة بذاتها، قائمة بذاتها. ولهذا حذر أهل العلم من العبارات المجملة التي توهم حقا وباطلا، ولا سيما إذا كانت في مثل هذه السياقات، إذا قصد بها، طبعا العبارات المجملة مذموم مطلقا، لكن نتكلم بالأخص، تشتد الخطورة في مثل هذه السياقات، إذا كانت في سياق المناظرة والمجادلة والمساجلة بين أهل السنة وأهل البدع، فيأتيك أهل البدع بهذه العبارات، أنت تقول كذا ولا كذا، وأنت مش فاهم المراد، الصفات هي الله ولا غير الله؟ فأنت تقول هي الله، لأن أنت لو قلت غير الله مشكلة، فأنت تقول هي الله، تقوم تقع في الإلزام بتاع أهل البدع. واضح؟ يقول لك القرآن هو الله ولا غير الله؟ ما أنت مش عارف وعايز يوصل لإيه؟ فأسئلة أهل البدع عندما تلقى بهذه الشاكلة يكون فيها شر عظيم. فقول جعفر الصادق رحمه الله تعالى وقول غير واحد من أئمة السلف أيضا قول عظيم وفيه فائدة عظيمة ويعد قاعدة من قواعد الصفات. الصفات ليست خالقة وليست مخلوقة. المسألة الخامسة في قول عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون كذا وكذا. هذه العبارة نقل للإجماع، نقل للإجماع. كيف يعني؟ الفائدة هنا أن قول العالم من العلماء ولا سيما في الطبقات المتقدمة، لو أنت بتكتب ورايا أو بتقول ولا سيما في الطبقات المتقدمة حط خط هنا لأن ده مهم تحت هذه العبارة. قول العالم ولا سيما في الطبقات المتقدمة: أدركت الناس، أدركت مشايخنا، هذا نقل للإجماع. واضح؟ لأنه يستفاد من هذا في مسائل كثيرة. فإذا وجدت العالم في الطبقات المتقدمة على وجه الخصوص، يعني وجدت تابعيا مثلا ولا سيما إن كان تابعيا كبيرا كمثل سعيد بن المسيب يقول أدركت الناس، هم مين الناس؟ الصحابة. عايز نقل للإجماع أعلى من كده؟ فيش أعلى من كده. وكلما تدنت الطبقة كلما كان هذا النقل أضعف، يعني كل ما القائل ينزل في الطبقة كل ما النقل ده يكون أضعف. ليه؟ لأن لو هنيجي على واحد مثلا، لو إذا تكلمنا على واحد من صغار التابعين مثلا، تكلم على مثل الزهري، على مثل قتادة، هذا طبقته متدنية عن طبقة مثل سعيد بن المسيب. إذا تكلمنا على ما هو أدنى من هذا عن الآخذين عن صغار الأتباع مثلا، فالمسألة في هذه الحالة أيضا تكون أضعف. ليه؟ لأنه لما يقول أدركت الناس ليس إدراكه كإدراك مثل سعيد بن المسيب مثلا، لأنه يمكن أن يكون أدرك طائفة كبيرة من التابعين، وفي ذلك الوقت انتشر علماء الإسلام في الأرض، فيصعب أن يعد هذا نقلا للإجماع. فالفائدة هنا أنه إذا أتتك هذه العبارة من قبل واحد من مثل هذه الطبقات فهذا تعض عليه بنواجذك. وعمرو بن دينار رحمه الله تعالى ولا شك أن طبقته عالية، لقي غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي الكثير من الصحابة، ومكانه في العلم معروف لدى أئمة العلم. فمثل هذا عندما يقول أدركت مشايخنا وبعدين شوف التوقيت يقول لك منذ 70 سنة، طب منذ 70 سنة يعني هذا الوقت كان في صدر الإسلام وكان العلماء فيه مجتمعين في نواحي معينة، لم يكن هناك الانتشار القوي والواسع لعلماء الإسلام في شتى بقاع الأرض، فهذا توقيت أيضا عالي من جهة الزمن. فهذه عبارة مهمة والفائدة منها نقل الإجماع، وهذا صحيح ولا شك. فإجماع السلف قائم على هذه العقيدة الثابتة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. المسألة السادسة في قول عمرو رحمه الله عن مشايخه: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه. طيب القرآن كلام الله عرفنا مقصودها، طيب منه بدأ وإليه ما معنى هذا؟ قولهم منه بدأ، من هنا للابتداء، وهذا واضح في الفعل بدأ، والمعنى أن القرآن أو أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن، القرآن إنما صدر من الله عز وجل. والسلف هنا يعبرون بالفعل خرج، هذا تعبير سلفي، يعني ما تتحركش منه لما تقول القرآن خرج من الله، لا، هذا تعبير السلف، هذا فيه أثار متعددة. القرآن خرج من الله، صدر من الله، هذا معنى قوله منه بدأ. يعني إيش هذا؟ يعني زيادة على قضية نفي المخلوقية، لأن ما خرج من الله لا يكون مخلوقا. وهكذا استدل السلف أيضا لما قال الإمام أحمد لبعض من سأله أليس كلامك منك، شوف التدرج، أليس كلامك منك؟ قال بلى. قال ألست مخلوقا؟ قال بلى. قال فكلامك مخلوق؟ قال نعم. قال فالقرآن أليس خرج من الله؟ أو قال القرآن أليس من الله؟ قال بلى. قال فما كان من الله لا يكون مخلوقا. شفت؟ فالآن معنى قوله منه بدأ أي إن الله تعالى هو الذي تكلم منه. طيب زيادة على هذا، هذا يدل على نفي المخلوقية عن القرآن. طيب في فائدة أخرى؟ نعم، الرد على المشركين، الرد على المشركين، لأن المشركين ماذا قالوا؟ ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وماذا قال الوحيد؟ عارفين الوحيد؟ وليد بن المغير، ذرني ومن خلقت وحيد. الوحيد قال إيه؟ إن هذا إلا قول البشر. فماذا توعده الله؟ سأصليه سقر. إذا قول السلف منه بدأ هذا رد على المشركين، أي إن هذا القرآن الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام ليس كلام بشر، وإنما هو كلام الله. طيب، وإليه يعود، الشق الثاني، وإليه يعود، هذا فيه تفسيران لأهل العلم. التفسير الأول أنه يعود إلى الله نسبة، يعني ينسب إلى الله، يقال هذا كلام الله. التفسير الثاني أنه يعود إليه في آخر الزمان، أن القرآن يعود إلى الله في آخر الزمان. كيف يعني؟ القرآن الآن مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، في آخر الزمان لا يبقى في الأرض منه آية، يمحى من الصدور والصحف ويرفع إلى الله عز وجل. طيب هل من دليل؟ نعم، حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو موقوف عليه إلا أن له حكم الرفع. قال رضي الله عنه ولا يسرين على كتاب الله عز وجل فلا يبقى في الأرض منه آية، هذا يكون في آخر الزمان. فالعلماء وجهوا عبارة السلف وإليه يعود بأحد هذين التوجيهين. المسألة السابعة وهي الأخيرة في حكم من خالف هذا الاعتقاد الذي عليه السلف. القرآن كلام الله غير مخلوق، من خالف هذا ما حكمه؟ إذا رجعنا إلى عبارة الإمام رحمه الله يقول فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآن في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائما به فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء. فاستفدنا الآن حكم من خالف هذا المعتقد. العبارة في الأول ربما تحتاج إلى شيء من البيان. يقول فمن قال غير ذلك، هذا واضح، يعني من قال إن القرآن مخلوق، بعد ذلك قال أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، ربما هذه جديدة شوية. كيف يعني؟ يعني يقول هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن، الذي هو في مصاحفنا وفي صدورنا، ليس كلام الله عز وجل، ليس كلام الله عز وجل. يعني إيه الكلام ده؟ هذا هو الذي تلخص بعد ذلك في عبارات بعض أهل البدع، وكان أول ظهور هذه المقالة في عصر الإمام الطبري رحمه الله، أو قريب منه، يعني توقيت على وجه التحديد لا يحضرني، لكن كان في هذا الوقت أول ما ظهر هذا القول المخترع المحدث، وهو أنهم قالوا القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله. خلاص، إيه الفرق بين الحكاية والعبارة؟ مش مهم دلوقتي، خلاص، يعني ده اختلاف ما بين أهل البدع وبعض، إحنا ملناش فيه، مش كده ولا إيه؟ هم يخلصوا مع بعض، إنما قالوا حكاية قالوا عبارة. المهم معنى الكلام، يقول لك القرآن ده مش هو كلام ربنا، من هو إيه؟ قال لك ده حكاية أو عبارة عن كلام ربنا عز وجل. طب كلام ربنا إذن يعني أين هو أو ما هو عندكم؟ قالوا هو كلامه النفسي، هو كلامه النفسي. يعني إيه؟ يعني ما هو قائم بذاته سبحانه وتعالى، ما هو قائم بنفسه عز وجل. طب إزاي يعني؟ قالوا لك كلام الله قائم بذات الله، قائم بنفس الله، يعني هو عبارة عما هو في ذات الله سبحانه وتعالى. طب وما نحن عرفناه إزاي؟ كيف بلغنا به الله عز وجل؟ قال لك لا، الله تعالى خلق حروفا وخلق أصوات عبرت عما في نفسه من الكلام. فالله عز وجل عبر عن كلامه بأشياء مخلوقة، وهي الحروف والأصوات. هذه الحروف والأصوات هي التي نزل بها جبريل عليه السلام، وهي التي تلقاها منه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي ندونها في مصاحفنا ونسمعها بآذاننا وما نكتبه من الحروف إلى آخره. فهذا كله مخلوق يعبر عن كلام الله تعالى الذي هو في نفسه. شفت المسألة؟ فهذا مذهب مخترع حادث ظهر في تلك الفترة، لأن الذي كان موجودا قبل ذلك مذهب واحد رئيسي، وهو القرآن مخلوق. كما قلنا لم يكن عندهم إشكال في أن القرآن كلام الله، يقول لك ماشي القرآن كلام الله على عيني وراسي من فوق، لكن القرآن كلام الله كمثل ما تقول بيت الله وناقة الله. بيت الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. ناقة الله مخلوق. قال لك يبقى القرآن هو كده برضه. يعني إيه؟ يعني نسبته إلى الله تعالى نسبة تشريف، نسبة تشريف، خلقه الله تعالى ونسبه إلى نفسه على وجه التشريف. طيب، هذا هو قول الجهمية والمعتزلة، وهذا كفر بإجماع السلف. هذا القول كفر بإجماع السلف. لماذا؟ لأن حقيقته أولا تعطيل صفة من صفات الله عز وجل. هو عندما يقول الله عز وجل خلق القرآن والقرآن كلام الله حتى عندهم، لكن الكلام عنده كمثل البيت وكمثل الناقة، يعني صار الكلام مخلوقا، فصار الله عز وجل عنده ليس متصفا بصفة الكلام. الله عنده لا يتكلم أصلا، فعطل صفة ثابتة بالنص، أنكر النص، ومن أنكر النص كفر. طيب، وجه آخر، وهو أن نسبة الخلق إلى الله تعالى أو إلى صفة من صفاته فيه نسبة النقص إليه، لأن الخلق إحنا عرفنا معناه إيه، هو إيجاد بعد عدم، يعني نقص وبعدين كمال. فالله تعالى متصف بصفة، وصفات الله صفات كمال، فلو كانت مخلوقة لكان الله ناقصا حتى حدث له الكمال، وأي كفر بعد هذا؟ فلهذا اتفق السلف على القول بكفر من قال بهذا القول. هذا كما ذكرنا قول الجهمية وقول المعتزلة، أجمع السلف على تكفيرهم لهذه المقالة وعلى أن هذه المقالة كفر أكبر. بعد ذلك ظهرت بدعة اللفظ وسنتكلم عليها في حينها إن شاء الله، وظهرت أيضا بدعة الوقف، بدعة الوقف وسنشير إليها أيضا إن شاء الله، حتى ظهر هذا المذهب المخترع الذي نتكلم فيه الآن. قالوا لا، المعتزلة على باطل، والجهمية على باطل، والقرآن كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق. أنت تقول ما شاء الله، ده شيء عظيم، هؤلاء هم السلفيون. لكن تعرف بعد ذلك حقيقة الكلام فتجده أنه لا يقبله العقل. هذا مذهب من يا إخوة؟ هذا الذي شرحناه، الكلام النفسي والأشياء الفاضية اللي احنا قلناها دي، هو مذهب في الأصل الكلابية. مين الكلابية دول؟ أتباع رجل يقال له أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا هو الذي أخذ عنه الأشعري طريقته الوسطى، لأن الأشعري مر بكم مرحلة؟ بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الاعتزال الصرف، مكث عليه 40 عاما ثم تاب منه، فلما تاب لم يعد مباشرة إلى السنة. هناك مرحلة تسمى بالمرحلة المتوسطة، وهي التي تبع فيها ابن كلاب. طيب، بدعة ابن كلاب باختصار نفي الصفات الفعلية، بدعة ابن كلاب نفي الصفات الفعلية، أي صفة فيها فعل، أي صفة فيها تجدد ينفيها ابن كلاب على طول. ليه؟ لأن أصل شبهة ابن كلاب أن كل ما كان فعلا كان قابلا للحدوث، والله تعالى منزه عن الحوادث. طبعا معظمكم أزهرية زي حالاتي، مش كده ولا إيه؟ بتسمع على طول الله منزه عن الحوادث، الله منزه، ما على طول يعني أسطوانة مشروخة عنده، مش كده ولا إيه؟ أو هما يقصدوا بها دي، يقصدون بها نفي الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية عندهم لا تكون إلا متجددة، ما هو في فعل يعني في تجدد. الله تعالى يتكلم، كلام الله تعالى صفة ذات لم يزل الله متكلما، وصفة فعل أي أنه يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. وهذا هو معنى قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني إيه؟ يعني وقتا بعد وقت، حينا بعد حين، يعني في تجدده، يعني في حدوث. فكلمة حدوث دي تعمل لهم مصيبة على طول، يقول لك لا حدوث إزاي، الله منزه عن الحوادث. فما نقدرش نقول إن في كلام من الناحية الفعلية، ما نقدرش نقول إن في إرادة من الناحية الفعلية، في علم من الناحية الفعلية. ولذلك الصفات عندهم عندهم كم صفة؟ 7، كلكم عارفين ما شاء الله، 7 صفات. السبع صفات دول كلهم صفات أزلية، يعني ما فيش تجدد خالص، الإرادة عندهم إرادة واحدة أزلية قديمة، يعني الله عز وجل أراد وجودنا الآن أزلا. شوف الكلام، أراد وجودنا الآن في هذا المسجد أزلا. نعم الله تعالى لم يزل مريدا، ولكن هناك إرادة متجددة، يريد الله عز وجل الأشياء حين وقوعها بإرادة متجددة. لا، هم عندهم شبهة في الجزئية. فأصل شبهة ابن كلاب نفي الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية. لماذا؟ لأن الفعل عندهم حدوث، والله تعالى منزه عن الحوادث. أخذ الأشعري هذه الطريقة، مكث عليها ما شاء الله له أن يمكث، ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي التي صنف فيها إبانته المشهورة ورجع إلى مذهب أهل السنة والحديث. خلاص؟ يبقى بدعة ابن كلاب نفي الصفات الفعلية، فلما أتى بهذا الأصل شبهته العظمى لما عمل بها في مسألة الكلام ماذا قال؟ الكلام ليس عندي إلا كلاما أزليا قائما بذات الله تعالى، وهذا ليس بمخلوق، لأن الله منزه عن الحوادث والكلام قائم بالذات، يبقى ازاي هيقوم بالذات شيء مخلوق؟ عرفت الكلام؟ طيب وبعدين، طب ما هو قائم بذات الله سبحانه وتعالى لابد أن نعرفه، كيف عرفناه؟ قال لا، هذا القرآن الذي نعرفه إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، على التفصيل الذي شرحنا. عرفنا الآن؟ فمعنى هذه العبارة، معنى هذا المذهب في التحقيق إن القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ خد بالك، انتبه، على هذا المذهب القرآن في التحقيق مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ مخلوق. ليه؟ لأنه قال القرآن حكاية عن الكلام، الكلام أزلي قائم بذات الله سبحانه وتعالى، ده غير مخلوق. القرآن حكاية عن الكلام، طب القرآن ده يا سيدي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله حتى تعبر عما في ذاته من الكلام، يبقى صار القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ فعاد في النهاية إلى مذهب من؟ إلى مذهب المعتزلة، وهذه عادة الأشاعرة. الأشاعرة في نهاية أمرهم يردون على المعتزلة، والمعتزلة والمعتزلة في نهاية أمرهم يعودون إلى مذهب المعتزلة، سواء تكلمنا على مسألة الكلام أو كما سيأتي معنا في مسألة الرؤية، كل هذا القول فيه واحد. فنقول بارك الله فيكم، الذي يخالف هذا الاعتقاد محكوم بكفره كما قال الإمام رحمه الله وكما أجمع عليه السلف. وهذا هنا قيد مهم جدا، الذي يكفر في هذه المسألة هو الذي يعتقد المخلوقية. ليه؟ لأن احنا عندنا إذا تكلمنا على المرحلة الأولى عندنا المخلوقية واللفظية والواقفية. المخلوقية هم الذين صرحوا بخلق القرآن، قالوا القرآن مخلوق، هؤلاء هم الجهمية والمعتزلة الذين كفرهم السلف. فالذين كفرهم السلف هم الذين يعتقدون المخلوقية، هم الذين يقولون القرآن مخلوق. فمن اعتقد هذا فهذا هو الذي ينسحب عليه التكفير. أما إذا تكلمنا في مسألة اللفظ أو في مسألة الوقف ربما تعتريها جوانب أخرى فيتخلف عنها التكفير من بعض هذه الجوانب. كذلك في قول الأشاعرة أيضا راعى العلماء ما هم فيه من هذه الشبهة ومن هذا يعني الذي حكيته من كلامهم، مسألة يعني اللف والدوران ومثل هذه الأشياء، لم يعاملهم العلماء معاملة المعتزلة الجهمية الصرحاء، وإنما قالوا يعني بدعتهم في هذا المقام يعني لا ينبغي إطلاق القول بكفرهم فيها، وبعض العلماء أطلق كفرهم بسببها، وهذا موطن يعني لا نخوض في تفصيلنا. نعم أكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الصلاة من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به، وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو جعفر الطبري:
حدثنا أبو السائب على طول.
قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو فضيل وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث كحديث مجاهد. قال مجاهد: قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. وأقول أنا: صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق.
هذا هو الأصل الثاني في هذه الرسالة، وهو القول في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الإمام رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونهم على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثبت الرؤية للمؤمنين أهل الجنة كما ثبت بذلك الأحاديث، وأصله في كتاب الله تعالى كما سنعرف. قول محدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، سلم وثقه ابن حبان ومسلمة بن قاسم وأبو بكر البرقاني، وقال: ثقة حجة لا شك فيه، يصلح للصحيح. نعم، البرقاني باء راء قاف ألف نون ياء، معروف من تلامذة الإمام الدارقطني رحمه الله. نعم، قلنا وثقه ابن حبان ومسلمة وأبو بكر البرقاني. وقال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي صالح، وقال أبو أحمد الحاكم، هذا شيخ أبي عبد الله صاحب المستدرك، قال أبو أحمد الحاكم: يخالف في بعض حديثه. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. وقال في الميزان والمغني: صدوق. وهنا تنبيه: المغني وضعه الذهبي رحمه الله في الضعفاء، وهذا اسم المغني في الضعفاء، لكن طبعا هو يقول في الرجل كما ترى صدوق، وهذه ليست عبارة تضعيف. فكيف هذا؟ نقول: الذهبي رحمه الله بيّن في أول المغني شرطه فيه، فبيّن أنه يضع الكتاب في المتروكين والضعفاء والهلكة، ثم يعرج من بعد ذلك على من قيل فيه تجريح لا يضره. فالذهبي رحمه الله أيضا لا يتحاشى من ذكر هذا الصنف في المغني، فلا يشكل إذن إيراده لهذا الرجل في المغني على رأيه واجتهاده. وقال الحافظ رحمه الله في التقرير: ثقة ربما خالف. ثقة ربما خالف، وهذا القول من ابن حجر أولى وأدق، وإن كان قول الذهبي محتملا أيضا، لأن قول ابن حجر جمع فيه بين الأقوال وأعمل قول أبي أحمد الحاكم رحمه الله، وفيه جرح مفسر لا ينبغي إهماله. قوله: حدثنا ابن فضيل، هو محمد ابن فضيل ابن غزوان، ينسب إلى أبيه كثيرا في الأسانيد، وهو صدوق مشهور. قوله: وحدثنا تميم بن المنتصر، ثقة مشهور، ومجاهد بن موسى هو الختلي بخاء مشددة مضمومة ثم تاء مشددة مفتوحة، وهو ثقة أيضا. قوله أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون ثقة ثبت من أعلام السلف. قوله وحدثنا ابن الصداح هو الفضل بن الصداح البغدادي، قال فيه الحافظ ثقة عابد. قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة. قوله ومروان بن معاوية هو الفزاري يكنى بأبي أسماء ثقة ثبت مشهور يدلس تدليس الشيوخ. يعني إيش تدليس الشيوخ؟ طيب حد يقول البيت بتاع البيقونية؟ طيب البيت بتاع البيقونية في تدليس الشيوخ. قول يا أدم. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه وفي نسخة إسناده بما به لا ينعرف. إلى تدليس الشيوخ هو التغيير في الأسامي والكنى والنسب وما أشبه ذلك. قوله عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة ثبت معروف. عن قيس بن أبي حازم من المشاهير الأعلام أيضا وهو مخضرم. المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام. وقيل في قيس له رؤية، يعني حتى بعض العلماء أدرجه في من له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن ثبت له يدخله ضمن الصحابة من هذا الوجه. وقيل في حقه أيضا هو الوحيد الذي اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليه. وقد تغير بآخر، تغير حفظه في آخر عمره. قوله عن جرير بن عبد الله هو البجلي صحابي معروف رضي الله تعالى عنه، قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قوله لا تضامون روي على أوجه شتى. الوجه الأول كما سمعتم بتشديد الميم من الضم، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، والمراد أنكم لا تتزاحمون في رؤية الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا ربما في هذا الوقت إذا قيل مثلا إنه في عالم معين مثلا يمر في الطريق الآن، فتجد أن الناس ربما يتزاحمون ويشربون لأعناقهم وكذا حتى يتمكنوا من الرؤية، فهذا لا يحدث في رؤية الله عز وجل. الوجه الثاني قيل أو رؤية لا تضامون بالتخفيف من الضيم وهو المشقة والتعب، أي ترون الله عز وجل بسهولة من غير مشقة. وروي بالراء أيضا على نفس الوجهين، فروي لا تضارون بالتشديد من الضرر، وروي بالتخفيف لا تضارون من الضير، والمعنى مقارب لما سبق. وهناك أوجه أخرى لا نطول الكلام بذكرها فليراجعها من شاء في الشروح. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فيه دليل على فضيلة صلاة إيش وإيش؟ الصبح والعصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. قال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث لحديث مجاهد: قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة، وأقول أنا: صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. الحديث ثابت في الصحيحين من هذا الوجه الذي ذكره الإمام رحمه الله من طريق مروان بن معاوية بإسناده المذكور، ومن طرق أخرى متنوعة، وهو متواتر. الحديث نفسه، أعني المتن نفسه، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من رواية عدد وافر من الصحابة رضي الله عنهم. هذا كلام الإمام رحمه الله على مسألة الرؤيا، وفيه مسائل. المسألة الأولى: ذكر اعتقاد أهل السنة في الرؤيا. اعتقاد أهل السنة في الرؤيا هو كما قال الإمام رحمه الله: أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الآخرة بأبصارهم حقيقة، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. المصنف رحمه الله اقتصر على الاستدلال بالسنة مع أنه شيخ المفسرين. طب هذه حاجة تتوقف عنده، مع أنه استدل على القرآن، على مسألة القرآن يعني بآيات كما سبق. طب يعني شيخ المفسرين مش هيعرف يستدل على الرؤية بالقرآن؟ مش ممكن. طب لماذا صنع هذا؟ الجواب: لأن الاستدلال بالسنة في هذه المسألة أصرح وأوضح، فأراد رحمه الله أن يقطع الحجة على أهل البدع، لأن القرآن لهم فيه مجال، يقولون: والله تأويل الآية كذا، معنى الآية كذا، ويأتي بهذا المعول الهادم الذي هو معول التأويل الباطل. لكن السنة الحديث ده كيف سيؤوله؟ لكم سترون ربكم يوم القيامة، يتصرف فيه الزايدة. ولهذا لا حيلة لهم إلا الرد، يردون هذه الأحاديث، يقولون: لا، هذه أحاديث مردودة من الأساس. واضح. أما القرآن فلا يستطيعون له ردا، ولكن يتأولون. فهما طريقتان إبليسيتان لأهل البدع، طريقتان إبليسيتان لأهل البدع. الطريقة الأولى الرد، وهي التي يفزع إليها إذا استطاع في أول الأمر. أول شيء، ما هو عندهم خطة ماشيين عليه، لقنهم إياها عمرو بن عبيد، عارفين ولا لا؟ عمرو بن عبيد أثر عنه كلام معناه أنكم، يعني كان يخاطب أتباعه، يعني يقول لهم: إنكم إن رددتم القرآن لم يستجب لكم فتأولوا. شوف الكلام، معنى الكلام كده. فالأصل أن المبتدع يفزع إلى رد النص، هذا هو الأصل. فإن لم يستطع أتى بالطريقة الثانية، وهي التأويل، حتى بلغ من حرصهم على الرد والعياذ بالله أنه أثر عن الجهم بن صفوان لعنه الله، أنه كان إذا تليت عليه آية الاستواء، الرحمن على العرش استوى وما في معناها، قال: لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت، نسأل الله السلام. فطبعا يصنعون هذا مع السنة، لأن القرآن لا يستطيعون أن يصنعوا معه هذا، فيصنعونه مع السنة، يردون السنة. وأما القرآن فيأتون معه بالطريقة الثانية، وهي طريقة التأويل. فكأن الإمام رحمه الله أراد أن يقطع عليهم الطريق تماما، وأتاهم بما لا يستطيعون رده. وإلا فالأصل أن الرؤية ثابتة بالقرآن ثبوتا لا شك فيه، ولا عبرة بتهويشات أهل البدع. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب المعتزلة بيعملوا إيه في الآية دي؟ يقول لك لا، النظر في اللغة هو الانتظار. طب انتظار كيف يعني؟ قال لك تنتظر ثواب ربها، تنتظر ثواب ربها. فنقول: وهذا من جهلكم باللغة، كما فعلوا في قوله تعالى: لن تراني، في نفس المسألة، في مسألة الرؤية، لما قالوا لن تراني هذا نفي للرؤية بلن، ولن تقتضي النفي الايه؟ المؤبد. فقال ابن مالك: ايش؟ ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. يعني ما فيش حد يقول، لا ما فيش حد من اهل اللغة يقول هذا اصلا. فهم يعبثون بنفس اللغة، يعبثون بنفس اللغة، وهذا من طرائقهم أيضا، ينبغي أن ننتبه إلى هذا. فنقول لا، كما قال العلماء، نقول لا، النظر، القاعدة الآن اكتبها، النظر إذا عدي بإلى أفاد الرؤية البصرية. النظر إذا عدي بإلى، يعني النظر يأتي بمعنى الانتظار، أيوة ماشي، بس مش في السياق ده، لأنه عدي بإلى. فإذا عدي النظر بإلى أفاد الرؤية البصرية على طول. طيب يقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة. طيب الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل البدع لا يعترفون بالحديث، فيقوم يقول لك الآية لا دليل فيها، لكن احنا اهل السنه بنعمل ايه؟ نقول السنه تفسر القران، يبقى صارت الايه دليلا بتفسير السنه. فسرها النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه عند مسلم، قال عليه الصلاه والسلام: اذا دخل اهل الجنه الجنه ناداهم ربهم عز وجل فقال لهم: تريدون شيئا ازيدكم؟ بالزياده، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. وتلا هذه الآية. طيب يقول الله تعالى أيضا في شأن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما معنى حجب الرؤية عن الكافرين يقتضي إثباتها للمؤمنين؟ إزاي؟ لأنه لولا ذلك لما كان هناك فرق. لو كان المؤمنون أيضا محجوبين، يعني لا يرون ربهم، فلماذا خص الله الحجاب بالكافرين؟ فتخصيص الكافرين بالحجاب دليل على إثباته لمن؟ دليل على إثبات الرؤية لمن؟ للمؤمنين. نعم. فهذه بعض آيات الكتاب التي تدل على مسألة الرؤية. الأحاديث كما ذكرنا في منتهى الصراحة، وهي أحاديث متواترة عند أهل العلم والسنة، لا شك في ثبوتها ولا شك في دلالتها. هنا تنبيهات على ما ذكرناه من معتقد أهل السنة. طيب نجعله في المسألة الثانية. المسألة الثانية في قول الإمام رحمه الله: المؤمنين، وقوله بعد ذلك: أهل الجنة. هذا تخصيص كما ترى للمؤمنين بالرؤية، ويقتضي أن الكافرين ليس لهم نصيب في هذه الرؤية. وهذا هو ما عليه جمهور أهل السنة. فجمهور أهل السنة على أن الكافرين لا يرون الله عز وجل إطلاقا. وفي المسألة قولان آخران لأهل السنة أيضا. القول الثاني يعني لفد الأول، القول الثاني أن الكافرين والمنافقين يرون الله عز وجل جميعا. القول الثالث أن الذي يراه المنافقون خاصة من بين الكفار. القول الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل عليه بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه أن الله تبارك وتعالى يلقى العبد، يلقى العبد، هذا موطن الشاهد سنعود إليه بعد قليل، فيقول أي فل، يعني أي فلان، ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول له الله تعالى أفظننت أنك ملاقي؟ قال لا. ده كافر ولا مؤمن؟ كافر. قال الله عز وجل فإني أنساك كما نسيتني، وذكر الحديث. طيب موطن الشاهد في قوله فيلقى العبد، وقد عرفنا من الحديث أن هذا العبد إيش؟ كافر. طيب فيلقى، قال شيخ الإسلام رحمه الله اللقي في اللغة هو المعاينة البصرية، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني عندما يقال لقي فلان فلانا فالأصل في هذا أنه قد عاينه ببصره. ننتقل عن هذا الأصل متى؟ إذا كان الملاقي عنده مانع من الرؤية كمثل العمى. يعني إيش هذا؟ يعني إحنا نقول في ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ طيب هل رأى؟ لا. طب إزاي نحن نقول اللقي يفيد الرؤية؟ نقول لا، هو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه حصل له مانع من الرؤية البصرية وهو فقدان البصر. فقال العلماء هكذا، قالوا إثبات اللقي للسليم من الموانع يقتضي إثبات الرؤية البصرية، وهذا أيضا فيه كلام للإمام الأجري في الشريعة نص عليه أيضا في هذا الموضع، قال إن إثبات اللقي للسليم من الموانع يفيد أيضا الرؤية البصرية. فهذا تنبيه في قول أهل السنة المؤمنين، وقد عرفت الاختلاف فيه وسنعود إليه بعد قليل. تنبيه آخر في قوله بأبصارهم، بأبصارهم، لا هذا لا دليل عليه، في قوله بأبصارهم هذا أيضا فيه تنبيه مهم، وهو رد على من زعم إثبات الرؤية بغير الأبصار. كيف يعني؟ يعني قال يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصار أخرى غير هذه الأبصار. فنقول من أين أتيتم بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب الصحابة قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، طبعا تشبيه للرؤية بالرؤية. طيب عندما يرون القمر الآن يرونه بأبصارهم هذه ولا لا؟ فلو كانوا يرون الله بأبصار أخرى لفقد التشبيه قيمته. نقول كمان لو كانوا يرون الله تعالى في الآخرة بأبصار أخرى لما كان لهذا التشبيه معنى، لأنه قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. طب هم يرون القمر الآن بأبصارهم هذه ولا بأبصار أخرى؟ بأبصارهم هذه. إذن فظاهر الحديث وظاهر التشبيه يقتضي أن الله عز وجل يرى بنفس هذه الأبصار لا بأبصار أخرى. طيب كيف هذا والله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ نقول إثبات الرؤية من غير إحاطة، من غير إحاطة، هذا اعتقاد أهل السنة أيضا. كيف؟ كما جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه وسأله عن هذه الآية لا تدركه الأبصار، فقال له ابن عباس ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أفتحيط بها؟ يعني هي فتحيط بها، يعني جايينها من أولها لآخرها؟ لا. قال لا، قال فإنك ترى الله تعالى ولا تحيط به. هكذا. فهذا هو الجمع بين الآيات والأحاديث، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. فالله عز وجل يرى في الآخرة للأبصار من غير إحاطة، وهذه الأبصار يعطيها الله سبحانه وتعالى من القوة ويهيئ لها ما تحصل به رؤيته سبحانه وتعالى. أما أن يقال إن هناك أبصار أخرى توجد يوم القيامة يرى بها الله تعالى، فهذا تنطع وتكلف ليس عليه أدنى دليل. إذن فالحاصل عندنا أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم من غير إحاطة. طيب، ذكرنا في مسألة الكافرين أن هناك اختلافا لأهل السنة، فهنا يأتي التنبيه المشهور في شأن الاختلاف في مسائل المعتقد، لأن احنا نعلم أن مسائل المعتقد إجماعية ولا خلافية؟ إجماعية، فعش تكون خلافية. احنا بنقول مسائل المعتقد ولاء وبراء، طب إذا في ولاء وبراء على أمر مختلف فيه؟ فمن أطلق القول إن مسائل الاعتقاد مسائل خلاف فقد ضيع دين الإسلام، شعر أم لم يشعر؟ زي ما طلع أحد الجهلة وقال إن الملائكة اختلفوا وإن الصحابة اختلفوا وإن أهل السنة اختلفوا، تفضل إيه تاني بقى؟ خلاص بقى معنا. يبقى فين دين الإسلام؟ طيب نقول واختلف الناس، ماشي اختلف الناس، فمنهم مسلم ومنهم كافر، خلاص انت مزعل نفسك ليه؟ يبقى لماذا ننكر على الكفر؟ اختلف الناس. فعندما يأتيك سائل يقول لك أفي الله شك على قوله هو تقول فيه قولا، مش كده ولا ايه؟ عارفين الحكاية دي؟ طيب ما علينا عشان ما نخرجش بره. فهذا بارك الله فيكم يضيع دين الإسلام، يضيع الولاء والبراء، يضيع المعتقد. ولهم شبهة في مثل هذه المسألة، يقول طيب تعالى الآن رؤية الكافرين لله عز وجل فيها خلاف، نعم خلاف بين أهل السنة، نعم خلاف بدعي، لا. يعني من قال برؤية الكافرين عموما أو المنافقين خصوصا فليس مبدعا عند أهل السنة والجماعة، هذا خلاف متلقى بالقبول. طيب وبعدين؟ وهناك جانب آخر في مسألة الرؤية، وهو رؤية الله تعالى في الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعتقد أهل السنة والجماعة في رؤية الله في الدنيا أنها وإن كانت ممكنة، يعني جائزة الوقوع، يمكن أن تقع، إلا أنها لم تقع بالفعل لأحد من الناس، فليس هناك أحد من الناس يرى الله عز وجل ببصره عيانا في هذه الحياة الدنيا، هذا مقطوع به. ولكن حصل الخوض في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هل وقع له ذلك أم لا؟ وحصل اختلاف ظاهر، تحت كلمة ظاهر دي لو بتكتب ضع خطا، بين الصحابة رضي الله عنهم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. طيب وبعدين؟ الصواب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، وهكذا ثبت عن ابن عباس قال رآه بقلبه، يعني في بعض روايات مطلقة رآه وفي روايات مقيدة رآه بقلبه، فيحمل المطلق على الايه؟ على المقيد. ويؤيده نص الحديث، لأن هذا القول لابن عباس إنما أخذ من حديث مرفوع من رواية ابن عباس نفسه، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، رأيته أي في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة أي في المنام. إذا كده حلينا المشكلة الآن هنا، هل رأى ربه أم لا؟ نقول لم يره بعين رأسه وإنما رآه بقلبه في المنام. طيب، وما لاختلاف الصحابة ده؟ نقول هذا اختلاف ظاهري كما ذكرنا. يعني إيش هذا؟ يعني الرؤية التي نفتها عائشة غير الرؤية التي أثبتها ابن عباس. الرؤية التي أثبتها ابن عباس هي كما عرفنا الرؤية القلبية، وأما الرؤية التي نفتها عائشة رضي الله عنها فهي الرؤية البصرية. لكن تبقى المسألة تشخص عند العلماء، إذا تجاوزنا طبقة الصحابة يعني تشخص على أنها مسألة خلافية، ويأتيك بمسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا. فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكما قال أئمة العلم: فرق أيها الجهال بين الأصول العامة والمسائل الجزئية. فرق بين الأصول العامة وبين المسائل الجزئية. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا نتكلم في الرؤية الآن. رؤية الكافرين لله عز وجل فيها خلاف. طب رؤية المؤمنين فيها خلاف؟ المخالف فيها ده حكمه إيه؟ على الأقل ما ده هيجي إنه كافر كمان، لكن على الأقل مبتدئ. الله، يعني إذن في فرق الآن، يعني إذن في مسألة. إحنا إذا تكلمنا على مسألة الرؤية، رؤية الله تعالى كاسم عام أو كعنوان عام، هناك مسألة قلنا هي إجماعية وهناك مسألة قلنا هي خلافية. إذن يعني بالبديهة كده نقول إنه ليس القول في هذه المسائل قولاً واحداً، ولا يصح إطلاق القول بأن مسائل المعتقد مسائل خلافية. ده ابتداء كده. فابتداء نعرف أن كلامهم هذا كلام باطل لا أساس له من الصحة. طيب نأتي إلى أصل كلامنا الآن، نقول فرق بين الأصول العامة وبين المسائل الجزئية. فكما قال أئمة العلم: لم يختلف أهل السنة والجماعة في شيء من أصول دينهم. دي نص عبارة شيخ الإسلام بالنص. لم يختلف أهل السنة والجماعة في شيء من أصول دينهم. يعني إيه أصول الدين هنا؟ يعني إذا تكلمنا في مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين، لأن هذا هو محل البحث في الأساس. محل البحث في الأساس والنزاع إنما هو في رؤية المؤمنين. عندما تكلم أهل البدع وخاضوا في هذه المسألة ونفوا رؤية الله تعالى، هل كان كلامهم بالأصالة على الكافرين؟ لا، إنما كان الكلام بالأصالة على من؟ على المؤمنين. فالنزاع هنا أصلا. فإذا تكلمنا على مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين، تكلمنا في مسائل القدر، تكلمنا في مسائل القرآن، في مسائل الصفات، في مسائل الإمامة، في مسائل الصحابة، هذه كلها في مسائل الإيمان، هذه كلها مسائل الأصول التي لم يحدث فيها اختلاف. لكن مسألة جزئية متفرعة عن هذه المسألة الأصلية، يعني رؤية الله عز وجل في الآخرة. طيب، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام دي علاقتها إيه بالمسألة الأولى؟ علاقة الفرع بالأصل. يعني هي مسألة جزئية متفرعة عن هذا الأصل. إذا تكلمنا في مسائل الإيمان، لما نقول إن اختلف أهل السنة في الفرق بين الإسلام والإيمان، فقال الطائفة هما واحد، وقال الجمهور بل بينهما فرق. طيب، هل يستوي هذا مع كوننا نقول الإيمان قول وعمل؟ أجيبوا يا جماعة، لا يستويان مثلا. فالإيمان قول وعمل، هذا هو الأصل الذي نتكلم فيه، هذا هو الذي نبحث فيه بالأصالة. إنما قضية الفرق بين الإسلام والإيمان ومثل هذه الأمور، هذه قضايا متفرعة. ففرق بين المسائل الأصولية الرئيسية وبين المسائل المتفرعة. فالمسائل المتفرعة هي التي يمكن أن يقع فيها الاختلاف، وأما المسائل الرئيسية الأصلية فهذه لا يقع فيها اختلاف بها. فنقول لهؤلاء الجهال ميزوا بين ما وقع فيه الاختلاف وبين ما وقع فيه الإجماع، ولا تصيروا القول في الجميع قولا واحدا، لأنهم عندما يقولون اختلف الملائكة واختلف الصحابة واختلف مش عارف ايه، هو عايز يوصل لإيه؟ إنه نختلف نحن وجماعة كذا مفيش معنى، نختلف نحن وفرقة كذا مفيش معنى، نختلف نحن مع الأشاعرة مع الماتريدية مع المعتزلة مع كذا مفيش معنى، هم عايزين يوصلوا لكذا. فنقول لا، تريدون أن تسوغوا هذا الخلاف باختلاف أهل السنة في الفرق بين الإسلام والإيمان؟ والله لا يكون. واضح يا جماعة؟ فهذا تنبيه لا بد منه، طالما أننا ذكرنا أن مسألة الرؤية للكافرين قد وقع فيها اختلاف. فالحاصل عندنا بارك الله فيكم أن أهل السنة مجمعون على رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة بأبصارهم من غير إحاطة، هذه الجملة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. المسألة التالية الثالثة عندكم على الترتيب وهي الأخيرة معنا إن شاء الله، في حكم منكر الرؤيا، في حكم منكر الرؤيا، جاء في الرسالة في سياق الحديث الذي رواه الإمام رحمه الله قال يزيد يعني ابن هارون: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. هذا حكم من يزيد رحمه الله على من كذب بهذا الحديث، على من أنكر ما فيه. طيب، قوله بريء من الله ورسوله كيف يفسر؟ إطلاق البراءة في النصوص الشرعية وفي لسان السلف يمكن أن ينصرف إلى الخروج من الملة ويمكن أن ينصرف إلى غير ذلك. يعني مثلا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. أذان، تفضل. الحمد لله أما بعد، فقلنا بارك الله فيكم البراءة في النصوص الشرعية تأتي على معنى الإخراج من الملة وعلى غير هذا المعنى. فمثال الثاني ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة. طيب، المرأة التي تفعل هذا هل هي كافرة؟ الجواب لا. فالبراءة هنا إذن إنما هي براءة مقيدة، أي برئ من عملها. فالقاعدة إذن كما بيّن العلماء أن البراءة إذا جاءت في سياق المعاصي فهي براءة من الأعمال، يتبرأ من عمل الشخص أو يتبرأ من الشخص براءة مقيدة من جهة هذا العمل الذي أتى. لكن البراءة المطلقة لا تكون إلا لمن؟ للكافرين. الكافر هو الوحيد الذي يتبرأ منه براءة مطلقة. مثال البراءة على هذا المعنى قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهذه براءة إيش؟ مطلقة. فالبراءة قد تأتي على هذا المعنى وقد تأتي على هذا المعنى. ولما كان الأمر كذلك كان من فقه السلف أنهم يطلقون هذه الألفاظ وما يشبهها في سياق الترهيب، وأصل هذا في النصوص أيضا كما عرفت. فالسلف عندما يتكلمون مثلا على بدعة معينة يقولون: من فعل هذا فقد برئ من الله ورسوله، أو فقد برئ من الله ورسوله مثلا، يريدون بذلك الترهيب لأن اللفظ كما ترى يحتمل إما أن تكون براءة مطلقة أو براءة مخيلة، فيأتون بمثل هذه الألفاظ للترهيب والزجر. طيب، تحقيق هذه البراءة في مثل هذه المسألة، هل هي براءة مطلقة أو مخيلة؟ بمعنى هل منكر الرؤية كافر أم يقتصر عند حد البدعة؟ الجواب أن الأمر الثاني مقطوع به، لا شك أن منكر الرؤية مبتدع بالإجماع، وإنما جانب الكفر هنا هو الذي فيه النظر، لأنه قد أطلق غير واحد من أئمة السلف أن منكر الرؤية كافر، وهذا بناء على إنكاره للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تفصيل مسألة الرؤية كما عرفت إنما هو بالقرآن والسنة، فالذي ينكر الرؤية لا ينكر القرآن، لا ينكر الآيات التي أثبتت الرؤية في القرآن، وإنما يتأولها، فإنكاره إذن يكون لأي شيء؟ للسنة، للأحاديث التي جاءت في المسألة، وهذه الأحاديث متواترة، والمتواتر مقطوع به، وإنكار ما هو مقطوع به إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وإنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. فهذا هو توجيه قول من كفر منكر الرؤية من السلف، وهذا لا شك أنه صحيح، لكن تجد أن بعض العلماء يعتبرون بمثل أمور أخرى كما سبق معنا في مسألة القرآن. يعني عرفنا أن قول الأشاعرة ينتهي في الحقيقة إلى قول الجهمية والمعتزلة، ولكن لما حصل لهم من الشبهات، لما قام عندهم من الشبهة في مسألة الصفات الفعلية، لم يطلق كثير من العلماء الكفر في حق الأشاعرة، وإنما قالوا هم أهل بدعة. فكذلك في مسألة الرؤية هنا، لئلا تشكل عليك عبارات العلماء، لأنك تجد في كلام السلف لا سيما إذا قرأت الكتب المتقدمة كمثل الشريعة والإبانة وشرح أصول الاعتقاد وما أشبه هذا، تجد أن منكر الرؤية كافر. فإذا قرأت كلاما لعلماء متأخرين وجدت أن منكر الرؤية مبتدع غير كافر. طب كيف هذا؟ الأولون نظروا إلى ما تؤول إليه المسألة، نظروا إلى تحقيق المسألة، كما كفر الأشاعرة بعض من كفرهم من الأقدمين. عندما ظهرت بدعة الأشاعرة في أول الأمر، بعض العلماء قال بكفرهم نظرا إلى حقائق الأقوال وإلى ما تؤول إليه الأقوال. وأما الفريق الآخر الذي لم يطلق القول بكفرهم، فإنه نظر إلى ما يعتريهم من الشبهات وقضية ما يؤول إليه القول أو ما أشبه هذا لم يعولوا عليه. طبعا هذا يحتمل تأصيلا أكبر من هذا، يعني مسألة ما يؤول إليه القول والتكفير بما يؤول إليه القول ومتى يكون هذا ومتى لا يكون، طبعا هذه مسألة لا يحتمل المقام أن نخوض فيها، لكن كان لابد من ذكر هذا الجانب للإيضاح. فالحاصل إذن أن منكر الرؤية مبتدع ولا شك، وأما التكفير فالتوجيه كما عرفت من أطلق الكفر من العلماء ومن لم يطلقه فالتوجيه فيه على ما تبين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.